بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا كتاب التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية للناظم طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري. نأخذ التعليق بعد ذكر المنظومة، ذكر المتن، وإن احتاج هناك شيء إلى تنبيه نبهنا عليه من باب الزيادة على هذا التعليق. وهذه هي المنظومة، قد اهتم بها العلماء شرحا لأهميتها ولأنها احتوت على بعض مباحث هذا الفن، وهو مصطلح الحديث، ولن نتوسع في شرح الأقسام التي ذكرها البيقوني رحمه الله تعالى، لأن هناك كتب موسعة أوسع من هذا بكثير، وطالب العلم يأخذ العلم شيئا فشيئا، وإنما حسبنا أن نوضح بعض ما ذكر الناظم وما ذكر المعلق على الناظم، والله المستعان. فنبدأ بترجمة ذكرها المعلق للناظم، وأن البيقوني رحمه الله ترجم له عدد من أصحاب كتب التراجم كالزركلي في الأعلام، وأيضا عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين. قال حفظه الله: ترجمة الناظم هو الشيخ طه بن محمد بن فتوح البيقوني، محدث أصولي، كان حيا قبل عام 1080 للهجرة، 1669 للميلاد. له كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث، وهو مخطوط في مكتبة طوبقبو بتركيا. قلت: ذكر بعض علماء الحديث أن اسم الناظم رحمه الله هو عمر بن محمد، لكن الأستاذ كحالة جزم بأن اسمه طه، وشك في ذلك الأستاذ الزركلي فقال عمر وطه، والله تعالى أعلم. ثم قال: شروح المنظومة البيقونية. لقد نالت هذه المنظومة على ضالة حجمها شهرة واسعة بين أهل العلم وطلابه لميزاتها العديدة، فتناولها بالشرح كثير من العلماء، ولقد وقفت منها على الشروح التالية: الأول، شرح النخبة النبهانية للشيخ محمد بن خليفة النبهاني، طبع عام 1345 للهجرة في مطبعة التقدم العلمية بمصر. الشرح الثاني، شرح الزرقاني للشيخ محمد الزرقاني. الشرح الثالث، حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للشيخ عطية الأجهوري. الشرح الرابع، السهل المسهل للشيخ سيف الرحمن أحمد. الشرح الخامس، التقريرات السنية للشيخ حسن محمد المشاط. الشرح السادس، شرح الغمراوي. الشرح السابع، شرح عبد الله سراج الدين. الشرح الثامن، الزهرة السمية للشيخ خالد الجزماتي. الشرح التاسع، البهجة الوضية للشيخ محمود نشابة. الشرح العاشر، العرجون، شرح منظومة البيقون للعلامة صديق حسن خان. الشرح الحادي عشر، شرح البديري الدمياطي، ذكره الأجهوري في حاشيته. الثاني عشر، شرح الحموي، ذكره الأجهوري في حاشيته. الثالث عشر، شرح محمد بن عثمان المير غني، ذكره خير الدين الزركلي في الأعلام. الرابع عشر شرح ابن معدان ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة. الخامس عشر شرح البلتاني ذكره سيف الرحمن أحمد في شرحه، قال: هذا ما تيسر لي الآن معرفته من شروح للبيقونية، ولعل هناك شروح أخرى مطبوعة لم أقف عليها، وأخرى مخطوطة موجودة بين آلاف المخطوطات التي ملت خزائن الكتب المتناثرة في أوروبا خاصة والبلاد الأخرى عامة، يسر الله طبعها والانتفاع بها. ثم يقول في التعريف: وقفت على شروح أخرى كثيرة. طيب، ذكر فصلا في أهمية الإسناد. قال: الإسناد ومعناه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، لأن له قيمة كبرى في دين الله عز وجل، ولهذا سميت الأمة الإسلامية أمة الإسناد، يعني أن الله عز وجل حفظ هذا الدين بالإسناد والأمم السابقة لم تهتم بمسألة الإسناد، فذهب كثير وضاع كثير من أمر دينها، ولكن هذه الأمة ميزها الله عز وجل عن سائر الأمم بمسألة الإسناد، لأن كل راوي يروي عن من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبحث في الإسناد دعامة أساسية هامة في علوم الحديث وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود. قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال عبد الله بن المبارك، وأثر سفيان أخرجه ابن حبان، وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. وقال ابن سيرين: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع، وهذا في سنن الترمذي. لذلك عني المحدثون بتنظيح الأسانيد والبحث فيها لما لها من أهمية كبيرة جدا في تمحيص نص الحديث ونقده، إذ أنه لا يمكن الوصول إلى المتن إلا عن طريق البحث بالإسناد، وقد بذل المحدثون غاية الجهد في تتبع الأسانيد وتقصيها، حتى رحلوا من أجلها في البلاد وجالوا في الآفاق لكي يعثروا على إسناد أو ليبحثوا في إسناد صعب عليهم أمره، وهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. نستوزع الله شكر هذه النعمة ونسأله الثبات على الحق والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه ومسكنا بطاعته، إنه ولي حميد. قال الإمام النووي في الإرشاد: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، ومن حرمه فقد حرم خيرا عظيما، ومن رزقه فقد نال فضلا جزيلا. وهذا أي علم الحديث وعلم الإسناد لا يطلبه إلا الرجال، لا يطلبه إلا من قويت عزائمه. ورحم الله من قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقد قيل: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وقال آخر: إذا رمت أن تتوخى الهدى وأن تأتي الحق من بابه، فدع كل قول ومن قاله لقول النبي وأصحابه، فلم تنجو من محدثات الأمور بغير الحديث وأربابه. هذا كله مذكور في فضائل علم الحديث. الآن إلى المنظومة وإلى شرحها. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. قال: الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا تعريف الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا التعريف ذكره جماعة من العلماء، يعني أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو إقراره يسمى حديثا. وقد ذكر نحو هذا السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي كما أشار إليه المعلق. وحده قال بتشديد الدال من الحد أي التعريف والتوضيح والبيان. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على، هنا لم يذكر البسملة، وفي بعض النسخ ثبتت البسملة، ثبتت البسملة. والمعروف أن من ألف يذكر البسملة غالبا، سواء كان ألف نظما أو نثرا، ويجوز كتابة البسملة في الشعر، واشترط بعض العلماء أن يكون شعرا فيه أدب وحكمة ودفاع عن السنة، لا من الشعر الذي يكون قبيحا. فإذا كان من الشعر الحسن فإنه يجوز أن تكتب أمامه البسملة، والبسملة معناها الاستعانة. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم البال الاستعانة، وأيضا يجوز أن تكون لماذا؟ للمصاحبة، خلافا لمن؟ للزمخشري المعتزلي الذي قال أن الباء للمصاحبة فقط، أن الباء للمصاحبة فقط، لأن مذهب المعتزلة أن العبد مستقل بعمله، أن العبد مستقل بعمله، وهذا عند أهل السنة لا يجوز. فالعبد غير مستقل بعمله، بل هو محتاج ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أعماله مخلوقة لله عز وجل. ولهذا أهل السنة يقولون الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، ولا بأس أن تكون مع الاستعانة ماذا؟ المصاحبة، أي أنت تتبرك باسم الله عز وجل، ويكون هذا معك إلى نهاية العمل من أوله إلى آخره، أي أنا أستعين باسمه سبحانه وتعالى في عمل هذا، سواء كان قراءة أو كتابة من أوله إلى آخره، فالباء تصاحبني وهي للاستعانة. فالصحيح أنها لماذا؟ للاستعانة، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المنظومة. ويقصد بذكر اسم الله عز وجل التبرك به كذلك، التبرك باسمه سبحانه وتعالى. فهو وإن لم يذكر البسملة في هذا لكن ثبتت في بعض النسخ. ثم قال أبدأ بالحمد مصليا على، بدأ بعد البسملة بالحمد، والحمد معناه ذكر محاسن المحمود أو وصف المحمود على وجه المحبة والتعظيم. فإذا لم يكن معه محبة وتعظيم فهو مدح، يسمى مدح. وأما إن كان معه محبة وتعظيم وإجلال فيسمى ماذا؟ حمد. وبهذا يفرقون بين الحمد وبين المدح. قال مصليا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناه الثناء عليه، معناه الثناء عليه. ولهذا قالوا هناك فرق بين الصلاة التي هي بمعنى الدعاء وبين الرحمة، وبين الرحمة. فالصلاة ليست بمعنى الرحمة، لأن الآية غايرت بينهما، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعضهم يفسر الصلاة بأنها الرحمة، قل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، معنى الصلاة هنا إيش؟ الرحمة. قال الشيخ العثيمين: لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، كان معنى ذلك أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم، بل أولئك عليهم صلوات، والصلوات معناه ماذا؟ الثناء. وقد جاء عن أبي العالية رحمه الله كما في البخاري أنه قال: الصلاة من الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأخذ العلماء هذا القول وارتضوه من أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران، وهو من التابعين الكبار من أهل السنة. فهذا يدل على أن الصحيح، وهو الذي ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البداية، أن الصلاة هنا بمعنى ماذا؟ الثناء. فإن كانت من الله فهي ذكره في الملأ الأعلى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وإن كانت من العبد أن يصلي على نبيه فهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرفع ذكره ودرجته. بمعنى الدعاء يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرفع ذكره ومنزلته ويثني عليه ويرحمه إلى آخره. دعاء، نعم دعاء، أي نعم دعاء، دعاء أن يدعو له أن الله عز وجل يرفع مكانته ودرجته، مثل ما تدعو أنت في الآذان: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. هذا دعاء لك، منك إلى من؟ منك للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله عز وجل يؤتي النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية، يعني المكان الرفيع. لهذا قال: إنها منزلة في الجنة، أعلى منزلة، لا ينبغي أن تكون لعبد إلا أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فأنت أيضا تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الصلاة، لأن الصلاة لغة هي ماذا؟ هي الدعاء. اللغة معناها ماذا؟ الدعاء. أبدأ بالحمد مصليا على محمد. محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من اسم المفعول، مأخوذ من اسم المفعول، ومعناه الذي يحمده الناس لكثرة خصاله الحميدة. وأما أحمد يعني وهو اسم من أسماء الرسول فهو ماذا؟ فهو أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، يعني هو أحمد الناس، هو أحمد الناس. فأحمد أفعل تفضيل مأخوذة من الفعل، أي لا أحد أحمد منه لله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن بلفظ أحمد في قول عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما لم يقل محمد؟ قال اسمه أحمد، سيعرفون أنه محمد. عيسى يقول، عيسى بعد موسى اسمه أحمد. قال العلامة العثيمين: إما أن يكون قال ذلك بوحي، وإما أن يكون قال ذلك اجتهادا، والأقرب أن يكون عيسى قال ذلك بإيش؟ بوحي. يعني ما أدرى عيسى أنه سيأتي رسول بعده اسمه بهذا الاسم، وحي من الله عز وجل. ومن أسماء الرسول أحمد، لأنه قال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا المتوكل، وأنا الماحي الذي الحاشر العاق والماحي الذي يمحو الله به الكفر، من أسمائه أحمد. ولهذا لم ينكر أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد من بني إسرائيل أي من أهل الكتاب يقول: كيف عيسى يبشر بأنك أحمد وأنت محمد؟ لا يعرفون أن هذا أحمد وهذا أيضا ماذا؟ محمد. ومحمد مأخوذ من اسم المفعول، أي الذي يحمده الناس على أفعاله الحميدة. ولا أحد هناك مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله وخصاله الحميدة بأنه كان يأمر بالصدق وهو صادق صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالأمانة وهو أمين، وكان يأمر بصلة الرحم وهو واصل، وهكذا عدد خصال الخير ومكارم الأخلاق، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس بها وداعي إليها. أولى الناس بها الصلاة، قول أبو سفيان كان يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف، ويقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا بشيء. فذكر أبو سفيان خصال الرسول لهرقل أنه كان يدعو الناس بهذا، وما أنكروا عليه شيء أنه كان متخلقا بها، فكان يفعل ويدعو، فلهذا حمده الناس فسمي محمد. قال حسان في شعره: فذو العرش محمود وهذا محمد، وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، هكذا يقول حسان رضي الله تعالى عنه. خير نبي أرسل، يعني أفضل نبي وخير نبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد ولد آدم، ويلزم من هذا أنه سيد ماذا؟ الرسل عليه الصلاة والسلام. نبي، النبي مأخوذ من أن إما أن يكون مأخوذ من النبأ وهو الخبر، النبأ بمعنى الخبر، وإما أن يكون من النبأ بدون همز وهو الارتفاع، وهو الارتفاع، فإن كان مهموز يقال نبي بالهمز، وإن كان غير مهموز يقال ماذا؟ نبي، نبي بالياء بدون همز. ولهذا جاءت القراءتان في القرآن: إنا أوحينا إلى نوح كما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 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 والنبيين، هاتان قراءتان كلاهما سبعية. فالنبأ معناه الخبر، فإن قالوا نبي، نبي بالهمز فهو ماذا؟ مخبر عن الله عز وجل، وإن قالوا نبي فهو ماذا؟ ذو قدر رفيع، وكلاهما ثابت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. خير نبي أرسل، لما لم يقل الناظم خير رسول أرسل؟ أراد أن يغاير. قال الشراح منهم العلامة العثيمين رحمه الله بمعنى كلامه: أن الرسول يدل على النبي بطريق اللزوم، لأن الرسول أعم والنبي ماذا؟ أخص. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه على الرسول بالنص، ما أراد بماذا؟ بالإلزام. واضح؟ لما تقول رسول، النبي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسول، هو رسول، فيلزم من هذا إذا كان رسول يكون ماذا؟ نبي، ما حد يخالف، لأن كل رسول ماذا؟ وليس كل نبي. إذن قال رسول، فلو قال رسول لزم من ذلك أن يكون ماذا؟ نبي. لو قال خير رسول أرسل لفهمنا ماذا؟ أنه نبي بطريق اللزوم، لأنه يلزم من كونه رسولا يكون نبيا. لكن المؤلف قال نبي أرسل، فذكر الاثنين، ذكر النبوة وذكر الرسالة، فنبه على النبوة بالنص، فنص عليها أنه عليه الصلاة والسلام نبي وأيضا ماذا؟ رسول، لأنه قال نبي أرسل، فدل على أنه نبي مرسل، أنه نبي ماذا؟ مرسل. وهناك تعريفات كما تعلمون في الأصول، الفرق بين ماذا النبي وبين ماذا الرسول، وتعاريف كل واحد منهما. وذي من أقسام الحديث عدة. يقول ذي، هذا اسم إشارة ولا لا؟ ذي من أسماء الإشارة، لأن اسماء إشارة ذا وذه وذي وتي وتاء وته وهكذا، وذاني وتاني واللذاني، ها؟ هذه اسماء ماذا؟ الإشارة. قال وذي من أقسام الحديث عدة. ذي المؤلف أشار إلى أقسام الحديث. الآن هو ما قد كتب أقسام الحديث، عاد لا يكتب، يقول وذي من أقسام الحديث عدة. أين أقسام الحديث؟ قال العلماء ذي اسم إشارة، فإما أن يكون أشار لما في ذهنه، لأنه سيكتب سينظم، فيكون المراد باسم الإشارة لما في ماذا؟ الذهن، إن كان قبل التأليف، إن كان قبل أن يؤلف، فالمشار إليه ما في رأسه يعني ما في ذهنه من الأقسام، فإنه يشير إليها بقوله وذي من أقسام الحديث عدة. وإن كان قد كتب من قبل الأقسام فإن الإشارة تكون على ماذا؟ على شيء مشار إليه في الخارج لا في الذهن، هذا واضح، مشار إليه في الخارج، يعني قد الأقسام مكتوبة، فقال ماذا؟ وذي من أقسام الحديث عدة، يعني قدها مكتوبة، هذا مراد المؤلف. فإما أن تكون مشار لما في الذهن، وإما أن يكون مشار لما في الخارج إن كان بعد التأليف، والأقرب أن يكون ماذا؟ أن تكون ذي قبل التأليف، لأنه حال ما قوله وذي لم يكتب ماذا الأبيات، والله أعلم. من أقسام الحديث عدة، الأقسام جمع ماذا؟ قسم. الحديث ضد الجديد، ضد القديم، الحديث معناه الجديد، وهو ضد ماذا؟ القديم. والحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. عدة، ما معنى قول عدة؟ أي عدد كثير، ليس بالقليل، يعني ليس بالقليل وليس أيضا بالكثير. ذي من أقسام الحديث عدة معدودة سيأتي ذكرها، وكل واحد أتى وحدة، كل قسم من هذه الأقسام أتى، وأتى معه ماذا؟ التعريف. الحد معناه التعريف، كل واحد من قسم سيأتي له تعريف يذكره الناظم في ماذا؟ في المتن. ويعرفون الحد في اللغة كما في اللسان الفصل بين الشيئين، الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر يسمى حد. هذا المكان حد يفصل بين هذا وهذا، هذا يسمى ماذا؟ حد. فالفصل بين الشيئين يسمى حد. والحد في الاصطلاح الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، الوصف المحيط، لاحظ، بموصوفه المميز له عن ايش؟ عن غيره، يعني بحيث يمنع دخول غيره فيه ولا يخرج شيء من أفراده في الخارج، يسمى هذا ايش؟ حد. لابد، هذا شرط الحد، شرط الحد انه ماذا؟ انه لا يدخل شيء من الخارج فيه، ولا ماذا؟ ولا يخرج شيء من أفراده، الجماعة الداخلين برا يرمي بهم، وإنما يكون جامع مانع. حد لابد يكون ماذا؟ جامع لأفراد المحدود، مانع من دخول غيره ماذا فيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الحد. وشرطه أن يكون مضطردا منعكسا كما قال العثيمين، أي لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حدا، يسمى حدا، أي تعريف، تعريف الشيء هذا، عرف هذا الشيء، يقول هذا الشيء مثلا عرف العلم، العلم هو كذا وكذا وكذا، لابد يأتي به جامع مانع بحيث لا يسقط شيء من أفراد هذا التعريف، لا يسقط أبدا، ولا يدخل شيء آخر في هذا التعريف وليس من ماذا؟ من أصحاب هذا التعريف، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. هذا ما يتعلق بالبيتين. وترون أن المعلق اختصر، قال الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والحد التعريف والتوضيح والبيان، فهو ما يريد يتوسع في ماذا؟ في شرح المنظومة البيقونية لأنها مختصرة، ونحن كذلك، ولكن نوضح بعض ماذا ألفاظ، يعني الكلمات الموجودة هنا في المتن، نوضح بعض ماذا بعض معانيها. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.